الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يقول إن الأعداء يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة ويجب التصدي لذلك بالعمل الثقافي. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على البلاد. أهالي قرية بمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا يطردون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المناوئين لإيران والإسلام يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة العمل الثقافي وبذل الاهتمام اللازم بذلك. جاء ذلك لدى استقبال سماحته مسؤولي المؤتمر الوطني لتأبين شهداء العشائر قبل أيام، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤولي المؤتمر بمدينة شهر كرد جنوب غرب إيران. وأشار قائد الثورة إلى مؤامرات الأعداء، واعتبر أهم الوسائل التي يعتمدونها هي الحرب الناعمة، وذلك لإضعاف الحوافز الدينية في إيران، قائلا إن أي عمل يتم اليوم ضد الدين والتقاليد والمقدسات والشعائر الدينية يستند إلى حافز سياسي يستخدمه العدو. أعلن القضاء الإيراني تفاصيل عملية اعتقال خلية من العملاء لجهاز المخابرات الصهيونية الموساد في إيران. وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي البلاد إن العملية جاءت بعد مراقبة الوضع منذ حوالي 8 أشهر، مشيرا إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض عناصر هذه الخلية. وأضاف من خلال الرصد الاستخباراتي القوي تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في عدة محافظات، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا. اشتكت البحرية الأمريكية من قيام زوارق حربية تابعة لحرس الثورة الإسلامية بملاحقتها في مياه الخليج الفارسي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في البحرية الأمريكية إن 3 زوارق إيرانية تتحرك بسرعات عالية خطيرة اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمسافة 46 مترا، مشيرة إلى أن هذا الحادث استمر حوالي ساعة. من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جوزيف بوتشينو إن تصرفات الجانب الإيراني لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر على حد قوله. أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل من أجل مناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. من جانبه كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني عن تحرك للتصويت على النواب البدلاء، موضحا أن الجلسة ستخصص لتأدية اليمين من البدلاء الخاسرين الأعلى في الدوائر الانتخابية التي انسحب منها النواب الصدريون. وحسب الرديني فإن الإطار الشيعي دخل في مرحلة المفاوضات مع شركاء العملية لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر بعد استقالة النواب الكتلة الصدرية. ميدانياً أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من اللواء 35 وبالتعاون مع مديرية أمن الحشد نفذت عملية استباقية وفق معلومات استخبارية اعتقلت خلالها إرهابياً بعد مداهمة منزله جنوب محافظة صلاح الدين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع، وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي الإطاحة بإرهابي جنوب محافظة صلاح الدين، مؤكدة أن قوة من اللواء 35 بالحشد نفذت عملية استباقية تمكنت من اعتقال المتهم المطلوب بعد مداهمة منزله ليلا. كما أعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية تفتيش في جزيرة الحظر بحثا عن ثلول داعش الإرهابية وتدمير مخابئها، مؤكدة أن العملية انطلقت بمشاركة قطاعات الجيش المتواجدة في المنطقة. من جهة ثانية، أعلنت وزارة النفط العراقية تحقيقها إنجازا كبيرا وتسجيل لحظة تاريخية عبر شركة غاز البصرة التي بدأت بتصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد بالناقلات عبر ميناء قصر الذي تم تأهيله وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها في عمليات التصدير. وقال مدير عام الشركة إن هذه الخطوة تمنح وزارة النفط المرونة والفرصة لمضاعفة الصادرات عالميا إلى 3 مرات عبر الناقلات، مضيفا أنهم سيحظون بالدخول إلى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصرا مع شحنات الغاز شبه المبرد. برلمانيا، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب أمرا نيابيا بإنهاء عضوية النواب المستقيلين وإحلال أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة بديلا عنهم، فيما سلمت المفوضية العليا للانتخابات قائمة بأسماء 73 مرشحا سيحتلون المواقع الشاغرة للمستقيلين. وأعلن التيار الصدري أن نحو 20 مرشحا من أعلى الخاسرين سيعتذرون عن الصعود لمجلس النواب بديلا عن المنسحبين، امتثالا لرأي السيد الصدر بسحب نواب التيار من المجلس. بنفس السياق، حدد مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية، فيما توقعت مصادر مطلعة أن يتم أداء القسم للنواب الجدد في هذه الجلسة. وكشف النائب عن ائتلاف دورة القانون ثائر مخيف الجبوري عن جمع تواقيع برلمانية من أجل عقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. بنفس السياق، كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني عن جمع تواقيع نيابية لأكثر من 50 نائبا لعقد جلسة للتصويت على النواب البدلاء والتي ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة، فيما أكد أن الإطار الشيعي سيشكل الحكومة الجديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية. وأضاف الرديني أن الإطار الشيعي يجب أن يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة أنه يعتبر الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. بانتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات الأحزاب السياسية وتشكيل الكتلة الأكثر عددا لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، سيبقى العراقيون على جمر الانتظار. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تصدى أهالي قرية تابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا لرتل آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من اختراق قريتهم. وأفادت وكالة سانا بأن أهالي قرية تل أسود اعترضوا الرتل المؤلفة من 4 مدرعات عسكرية وأجبروه على التراجع. وصباح أمس تعرضت حافلة ركاب مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى مقتل 11 عسكريا ومدنيين 2 وجرح 3 عسكريين آخرين. تراجعت القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرو دونيتسك وانسحبت إلى سيفياتو غوريسك بعد أن تكبدت خسائر فادحة. أفادت بذلك المصادر العسكرية الروسية، وأضافت لقد فقدت القوات الأوكرانية سيطرتها أيضا على معظم مدينة سيفياتو غوريسك التي تقع إلى الغرب. وحسب المصادر نفسها، فقد سلم 9 جنود احتياط أوكرانيين سلاحهم واستسلموا دون مقاومة للقوات الروسية بضواحي سيفيرو دونيسك في لوغانسك. دعا وزير الدفاع البريطاني الجديد باتريك ساندرز قوات بلاده إلى الاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى ضد الجيش الروسي. من جهته، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، فيما رأت موسكو في هذه المواقف تسعيرا للأزمة الحالية وإطالة لأمد الحرب. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير والمحلل السياسي رامي القليوبي.
بكل تأكيد الغرب يخوض حرب بالوكالة في أوكرانيا، هو يزود أوكرانيا بالسلاح حتى تقاتل ضد روسيا دون أن يخاطر بأرواح جنوده وقواته، ولذلك هناك توقعات بأن تدخل هذه الحرب، سواء الحرب الروسية الأوكرانية المباشرة أو الحرب الروسية الغربية بالوكالة، مرحلة الاستنزاف، ولكن ليس الآن، وإنما ربما في الخريف المقبل بعد استكمال المرحلة المكثفة من أعمال القتال التي نشهدها حاليا، والتي تسعى روسيا من خلالها لبسط السيطرة الكاملة على مناطق شرق أوكرانيا، وعلى الأرجح ضمها إلى سيادتها في الخريف المقبل عن طريق إجراء استفتاءات تقرير المصير وفق نموذج الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم في عام 2014 وأسفر عن ضمها إلى السيادة الروسية. في الواقع الصورة لم تتضح بعد، ولكن من المؤكد أنه عندما سيستغني الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90% من النفط الروسي، هذا سيشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي. هناك تقديرات صادرة عن وكالة بلومبرج الأمريكية تقدر الخسائر الروسية بنحو 25 مليار دولار سنويا جراء الحظر النفطي الأوروبي، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها روسيا نتيجة لعدول عدد من الدول الأوروبية لشراء الغاز الروسي. فهنا نتحدث عن خسائر مباشرة بعشرات مليارات الدولارات للاقتصاد الروسي، ولكن هناك أيضا خسائر ضخمة للاقتصاد الأوروبي، وهي تحديدا متمثلة بالتضخم الذي بلغ نسبة 8% في أوروبا، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الوضع السياسي. فمثلا في الانتخابات النيابية الفرنسية التي أجريت جولتها الثانية أمس، كان واضحا ولافتا الصعود لقوة اليسار الراديكالي والقوة اليمين الراديكالي مقابل خسارة حزب معا بقيادة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية البرلمانية.
في إطار حربها الاقتصادية المستمرة ضد حزب الله، رصدت أمريكا مكافأة جزيلة لمن يدلي بمعلومات عن مواطنين لبنانيين تتهمهم بتمويل الحزب. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن حسيب هدوان وعلي الشاعر، زعمة أن هدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة في حزب الله. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مكافأة مالية مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن محمد جعفر قصير، مدعية أن له علاقة بحرس الثورة الإسلامية. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان عصي على الكيان الصهيوني بسبب الجهوزية الدائمة لقوات حزب الله. وقال الشيخ قاسم في حديث له بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس الحزب: لولا وجود المقاومة وجهوزيتها لاعتدى الكيان الصهيوني على لبنان وتمكن من ابتزازه سياسيا، ولقد واجه الحزب العدو بمفاجآت عسكرية برا وبحرا، كما فاجأه بالتخطيط الدقيق والانتشار الواسع والسريع. وتطرق إلى الانتصارات العظيمة والتحولات المفصلية التي حققها حزب الله، والتي كان من بينها إحياء قضية فلسطين ووضعها كبوصلة على طريق التحرير. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سرايا القدس تختتم مناورات وعد الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية بغزة. محتجون غاضبون يقطعون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن. رئيسة الوزراء الفرنسية تعتبر فقدان ماكرون الأغلبية البرلمانية بمثابة خطر على البلاد. أهلا بكم من جديد. أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة اختتام مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة. وقال أبو حمزة في بيان: خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات زمانا ومكانا على نحو يعزز القدرة ميدانيا. وأكد أن السرايا ستبقى دوما عند حسن ظن أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا: سنجابه عدونا بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية بجنين تحت وابل من الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين. وبالتزامن مع ذلك، شن جنود الصهاينة حملة اعتقالات واسعة طالت 19 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. إلى ذلك، جدد مستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى والصدعوات المقدسية للاعتكاف في المسجد والرباط في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وفي غزة، توغلت 10 آليات عسكرية صهيونية لمسافة محدودة شمال شرق بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المزارعين الفلسطينيين. برر كل من رئيس حكومة الاحتلال ووزير الخارجية قرار حل الكنيسة بوجود تحديات تهدد بتفكيك الكيان بكامله. وقال نفتالي بنت: هذه لحظة غير سهلة، وقد أدركت أن إسرائيل على وشك الدخول بفوضى قانونية. من جانبه، قال يائير لابيد: هناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن ننتظر، ويجب إدارة النزاع مع إيران وحماس وحزب الله. هذا وقد سلم بنت حكومته لليسار أمس، حيث قرر بالتوافق مع لابيد على حل الكنيسة وتسليم الوزارة له كفترة انتقالية على أن تجري الانتخابات بعد 3 أشهر. للمزيد بشأن قرار حل الكنيسة الإسرائيلي، نتابع التقرير التالي.
بعد فشله في احتواء الضغوط المتزايدة على الائتلاف الحاكم الهش، رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت يتفق مع رئيس الحكومة البديل يائير لابيد على حل الكنيسة، ما يفتح الطريق أمام 5 انتخابات برلمانية في 3 سنوات. بنت ولابيد اتفقا على الشروع في قانون لحل الكنيسة الحالي الأسبوع القادم والاستعداد للتوجه إلى انتخابات جديدة. وقال الاثنان إنهما استنفدا كل محاولات تثبيت الائتلاف الحالي وضمان استقراره. وبموجب الإعلان، سيتنحى بنت ويخلفه لابيد، شريكه في الائتلاف غير المتناغم الذي أنهى منذ 12 شهرا فترة حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو القياسية التي استمرت 12 عاما.
نقف اليوم في لحظة صعبة، لكننا اتخذنا القرار السليم، قمنا بكل ما في وسعنا للمحافظة على الائتلاف. أقف إلى جانب صديقي يائير لابيد الذي سيصبح قريبا رئيسا للوزراء بموجب اتفاقنا. اضطررت لاتخاذ قرار حل الكنيسات تحسبا لدخول البلاد في فوضى قانونية بسبب استحالة تمديد القوانين المتعلقة بالضفة الغربية.
وفيما أشار بنت إلى أن قرارهما بهذا الخصوص جاء بعد مشاورة أمنية مكثفة، بينت أن عدم تمديد هذه القوانين يعني ضررا أمنيا بالغا على المصالح الأمنية. قال لابيد إنه لن ينتظر حتى إجراء انتخابات جديدة كي يبدأ بمعالجة التحديات التي تواجهها تل أبيب.
علينا معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن نخوض الحملة ضد إيران وحماس وحزب الله، ونواجه القوى التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية.
ويصبح قرار حل الكنيسة نافذا بعد التصديق عليه بالأغلبية النيابية في 3 مناقشات، يتم بعدها تحديد موعد للانتخابات المبكرة بعد 90 يوما من التصديق على القانون بالمناقشة الثالثة. ويأتي هذا التطور بعد تهديد المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو بتقديم قانون لحل الكنيسة الأربعاء بعد التوصل بينه وبين عضو الكنيسة نير أورباخ من حزب يمين الذي يقوده بنت للانشقاق عن الحكومة، إضافة إلى استقالة عضوين آخرين من نفس الحزب من الائتلاف الحكومي، ما أفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية.
إلى اليمن، حيث قطع محتجون غاضبون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق، مقر إقامة الحكومة التي عينها تحالف العدوان بمدينة عدن جنوب اليمن. المحتجون الذين أطلقوا الشعارات المطالبة برحيل الحكومة كذلك أغلقوا ميناء الزيت في منطقة البريقة ومنعوا الناقلات من مغادرته. وكان ناشطون قد حذروا من هبة شعبية عقب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت عدن أمس وامتدت إلى مديريات المنصورة والشيخ عثمان والبريقة. وفي تعز نفذ السكان وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة الكهرباء احتجاجا على تعطل محطة عصيفرة فضلا عن انعدام مياه الشرب وغياب الأمن. للمزيد بشأن السخط الشعبي المتواصل في عدن والمحافظات الجنوبية في اليمن بسبب الأوضاع المعيشية المتردية إليكم التقرير التالي.
تصاعد مستمر لموجة السخط الشعبي في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية التي تحت سيطرة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. تتسع رقعة التظاهرات الغاضبة احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار الوقود ونهب الثروات النفطية.
هناك حالة احتكان شديدة جدا لدى أبناء المحافظات الجنوبية نتيجة الوضع السيء الذي آلت إليه الأحوال اليوم في المحافظات الجنوبية، إذ لا دولة سقوطها أمر مفروغ منه.
الاحتجاجات الغاضبة في الجنوب اليمني لم تقتصر على التنديد بتردي الأوضاع وحالة الانفلات الأمني، بل رفعت فيها المطالب برحيل مجلس رشاد العليمي وحكومته بعد أسابيع قليلة من تشكيله، ووصل الأمر إلى إغلاق المحتجين للشوارع الرئيسة ومحاصرة مقار حكومية والدعوة إلى حالة عصيان مدني شامل والتوعد بمواصلة الخطوات التصعيدية.
قيامهم بهذا الحراك وبهذه الهبة الشعبية في مواجهة هذا المجلس هي شرعية تماما، لعدم استطاعة هذا المجلس تقديم أي شيء يذكر، بل على العكس هو الآن يتسول في عدد من دول العالم بغية توفير ما يمكن توفيره لموازنة تشغيلية تخص هذا المجلس فقط.
التصعيد الشعبي هذا يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن اتساع لرقعة الخلافات والصراعات بين أطراف ما يسمى بالمجلس الرئاسي وعجز قيادته من العودة إلى مدينة عدن، إذ يتهم المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد شركائه في وقت تكشف معلومات أن ما يعرف بتيار هادي بات يقود حراكا متعدد الأوجه لإسقاط الانتقالي.
وتؤشر هذه التطورات إلى أزمة جديدة بين فرقاء السلطة التي شكلتها الرياض مؤخرا، أزمة أبانتها التحركات والتصريحات العدائية المتبادلة ما بين أطراف هذه السلطة ولجوء بعضها إلى استخدام ورقة الشارع.
اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها خلال السنوات الخمس الماضية يشكل خطرا على البلاد، وتعهدت بورن بالعمل عاجلا لبناء أغلبية عاملة من أجل إنقاذ فترة ولاية ماكرون الثانية، فيما يجري الحديث لعقد صفقات مع أحزاب أخرى من اليمين. الصحافة الفرنسية من جهتها بادرت إلى نعي ماكرون، حيث كتبت صحيفة لوموند: ماكرون يواجه خطر الشلل السياسي، فيما قالت صحيفة لوفيغارو إن النتائج تثير شبح ولادة ميتة. شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على ضرورة أن يتضمن دستور البلاد الجديد عناوين رئيسية حول الحقوق الثابتة. وأشار الطبوب إلى الوثيقة المسربة عن مشروع الدستور الجديد وقال: إذا ثبت أن هذه التسريبات صحيحة فعلى الدنيا السلام. وأثارت تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الصادق بالعيد تأويلات وجدلا واسعا، ولا سيما أنه لم ينهي حالة الغموض حول نظام الحكم في تونس مكتفيا بالإشارة إلى أنه لن يكون برلمانيا ولا رئاسيا. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يقول إن الأعداء يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة ويجب التصدي لذلك بالعمل الثقافي. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على البلاد. أهالي قرية بمنطقة القامش لشمال شرق سوريا يطردون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيلياتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 13 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الثورة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى، وكان في هذه الفترة غير بعيد عن أجواء النضال ضد المحتل، متابعا عن كثب التحولات السياسية في إيران بما فيها الظروف السياسية المضطربة التي واكبت عزل الملك محمد علي شاه واعتلاء أحمد شاه العرش الملكي. وإليكم تتمة
يا سيد مرتضى.
نعم،
جئتك بشاي عشب زهرة لسان الثور والتي يتميز بها هذا المنزل منذ سنوات طويلة لدى استقباله الضيوف والرعية. ومن خصائص تناول هذا الشاي أنه يزيل الإرهاق والتعب.
يا الله،
ويعيد النشاط إلى الجسد.
شكرا لك.
تفضل تفضل، تناول هذا القدح الذي أعددته لك قبل لحظات.
شكرا جزيلا لك أيها الميرزا.
تفضل.
سمعت من والدي كثيرا أن شاي عشب زهرة لسان الثور يجب أن يحضره الميرزا لنا وليس غيره. هذه شهادة تاريخية لك يا ميرزا.
أعتز بهذه الشهادة منكم ومن والدكم المرحوم السيد مصطفى، ولكن أقول لكم إن سر ذلك عائد إلى حبي واحترامي البالغ لعائلتكم، فما أن تحضر طعاما من أعماق قلبك حتى يطيب طعمه ونكهته. تفضل يا سيد مرتضى، تفضل واشرب هنيئا.
شكرا لك يا ميرزا.
هنيئا.
ميرزا، نعم. ما هي الأخبار لديك؟ فأنا غبت عن خمين لفترة، هل حصلت هنا أمور لا أعرفها؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع هنا لا تختلف كثيرا عن سائر الولايات. تجار خمين يتحدثون عن الفوضى في طهران، فالعاصمة ازدادت فيها عمليات القتل والاغتيال. بالتأكيد سمعت بمقتل رئيس صوامع الغلال في العاصمة الميرزا إسماعيل خان، وتورط ما تسمى بلجنة إنزال العقوبات بهذه الاغتيالات.
السلام عليكما.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
أظن أن عناصر أجنبية تقف وراء هذه الاغتيالات يا أخي، فلندعو الله أن يخلص بلادنا من مخططاتهم.
يا الله
يا الله. ولكن معظم الذين يتم اغتيالهم هم غير مرغوبين من الشعب، ولديهم خلفيات غير مريحة. فرئيس صوامع الغلال اشتهر بين الناس باختلاسه لأموال بيت المال.
نعم يا ميرزا. وقاتله أيضا هو العياش والبلطجي كريم دواتكار. يجب أن ندعو الله أن يخلصنا من شرورهم.
ولكن يا سيد روح الله، ألا يجب أن نرضى بالتخلص من الأشرار الذين يتم تصفيتهم من قبل هذه اللجنة؟
هؤلاء يقتلون من دون إذن قانوني أو شرعي، ولذلك أعمالهم هي أقرب إلى الجرائم منها إلى الأفعال الوطنية.
الحق مع السيد روح الله، فقتل نفس من دون مبرر ليس فقط عملا خاطئا، وإنما هو عمل حرام في نظر الشرع.
نعم يا أخي العزيز، أحد العياشين والبلطجيين في خمين يزعم أنه يريد الانضمام للجنة إنزال العقوبات، ولا يخفي رغبته هذه أمام الملأ.
لكي يحقق ماذا؟
ليقتل أناسا فقط من أجل القتل.
لا إله إلا الله.
وقد سئل عن رغبته في الانضمام إلى اللجنة، قال أنه يريد أن يقتل. قالوا ومن تريد قتله؟ قال أي شخص أرادت اللجنة قتله.
لا إله.
قالوا له وإذا لم تقبل اللجنة أن تنضم إليها؟ قال إنه سيقتل عندئذ جميع أعضاء لجنة إنزال العقوبات.
إذن هذا الرجل يؤمن فقط بالعنف والقتل.
نعم.
السيد مرتضى لا يعلق كثيرا على حديثنا.
كنت أفكر فيما تقولون يا ميرزا. هؤلاء ليست لديهم نوايا إلهية، وليس لديهم حرص على الوطن والشعب، هم قتلة وجناة فقط.
ما الذي نتوقعه من مجموعة من القتلة والمجرمين يا أخي العزيز؟ ربما ستكشف الأيام العلاقة المشبوهة بين هذه اللجنة وبين السفارات الأجنبية.
أعتقد أن بصمة رجالات الدولة موجودة في تكوين هذه اللجنة المسؤولة عن الاغتيالات، حيث يراد من خلالها تصفية المنافسين. وربما في المستقبل المنظور ستنكشف كثير من الأسرار حول هذه العلاقة أيضا.
الأمر واضح وضوح الشمس يا أخي، فما إن تنتهي مهمة اللجنة سيتخلصون منها ولن يبقى لها أثر بعد حين.
الأخبار لا تصل بدقة إلى خمين يا سيد روح الله، حتى عندما كنت في إصفهان كانت الأخبار تصل بعد عدة أشهر وليست بالكامل، وهذا كله في بيوت علماء الدين، فكيف الأمر بين الناس والأهالي؟ وفي هذه الحالة تزدهر سوق الإشاعات.
نعم
قلت حقا.
ولكن ما يروجون له هو أن لجنة إنزال العقوبات هدفها تصفية المفسدين، فلماذا لا تقوم الحكومة بتصفيتهم؟ هل عجزت عن ذلك لتوكل الأمر لعدد من البلطجيين والعياشين؟ يبدو أن هناك أهدافا أخرى وراء هذه الأعمال.
لا الحق مع السيد روح الله، ولكن في قرارة نفسي أنا لست مستاء من تصفية عدد من الخائنين للوطن، وإن كان يتم أحيانا على يد الأعداء،
ولكن الجدار المعوج لن يستقيم مهما ارتفع وسينهار، ولكن على رأس من؟ فهذا ما ستقرره الأيام.
يا أخي العزيز، يا سيد مرتضى، ميرزا لا يريد تأييد هؤلاء القتلة، ولكن يقول لماذا يجب أن تصل الأمور إلى مستوى يرضى الناس بمقتل من يقومون باغتيالهم؟ إنه ربما امتحان إلهي لوعي الناس بما يدور حولهم من أمور متعلقة بالسياسة.
عندما تحل الفوضى وتضعف سلطة الدولة ولا يعير الناس لهذه السلطة أي اعتبار، فالأوضاع سوف لن تكون أفضل مما هي عليه.
في كل الأحوال يا أخي، لن يطول عمر هذه اللجنة.
أنتم اطلعتم على قتل السيد عبد الله البهبهاني على يد اللجنة، أليس كذلك؟
قلت لكم إنه لا يفلت من شر هذه اللجنة أحد، فما إن تصدر أمرا بقتل أحدهم يتم تنفيذه على الفور.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الحركة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار، واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران ابان الحرب العالمية الأولى. وفي مرحلة مبكرة تكونت لدى السيد روح الله أفكاره ورؤاه حيال القضايا والتحولات السياسية التي شهدتها إيران آنذاك، كما أنه لم يكن بعيدا في هذه الفترة أيضا عن أجواء النضال ضد المحتل الأجنبي.
Thank you.
السلام عليك يا ميرزا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كنتم في رحلة ليلية في الصحراء؟
نعم يا سيد مرتضى، فمنذ فترة وأخوكم السيد روح الله ليس له قرار في خمين والمنزل، فدوما يقضي وقته في الصحراء وفي ركوب الخيل والرماية، ولا يصغي إلى كلام أحد.
ولذلك ما إن سمعت بذلك حتى رجعت على الفور من أصفهان. يا سيد روح الله، ألا يكفيكم امتطاء الخيل والرماية في النهار لتقضوا لياليكم أيضا في الصحاري؟
السلام عليك يا سيد مرتضى، متى عدت من أصفهان يا أخي؟
وصلت توا، لم يسمحوا لي في المنزل أن أستريح قبل أن أستعلم أخباركم.
ولماذا الاستعجال؟ أنا كنت سأرجع إلى المنزل للقياكم يا أخي.
الآن أصبح الوقت مناسبا للعودة إلى المنزل يا سيد روح الله.
أحب البقاء أكثر في الصحراء، وأحمل زادا كثيرا في الجراب يا مرزا، فلنبسط مائدتنا هنا.
اقتراح جيد، فالسفر أرهقني كثيرا ولا أريد العودة حاليا إلى المنزل، فلنأخذ قسطا من الراحة هنا.
إذن سأفرش البساط وأضع عليه ما نحمله من طعام.
شكرا لك يا ميرزا.
عليك فرش البساط يا ميرزا، وعلي جلب الطعام.
ما الذي حصل حتى تتدرب على الرماية في الليل يا سيد روح الله؟ هل قوات القزاق الروسية أو الجنود البريطانيون ينوون الهجوم على خمين؟
وهل لدى القزاق والبريطانيين جرأة في الهجوم على خمين؟ هم فعلوا ذلك لمرة وندموا عليه ندما شديدا.
إذن لم يهجم القزاق والبريطانيون على خمين، فقد هجموا على ولايات أخرى. ألم تتحدثوا بنفسكم عن هجمات شنتها قوات روسية وبريطانية على مواقع المناضل ميرزا كوتشخان في غابات شمال إيران؟
يتحدث السيد روح الله عن نهضة الاتحاد الإسلامي التي تعرف بين الناس بنهضة الغابة بطريقة مختلفة هذه المرة. كأن هذه النهضة التي يقودها ميرزا كوتشخان تستهويه ويؤيدها.
ولماذا لا أؤيدها يا ميرزا؟ عندما يقوم جماعة بمحاربة القوات التي تستولي على أجزاء من أرض وطننا.
أفرش المائدة، والوقت فيه متسع للحديث عن الاحتلال الأجنبي ونهضة الغابة.
حسنا يا
حسنا. يا سيد روح الله،
نعم،
ماذا حصل لك؟
هل تقصد تدربي على الرماية؟
نعم، هل تنوي فعل شيء من وراء هذه الرحلات الليلية أم ماذا؟
أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمي يا أخي.
لا أقصد مناقشة هذا المعنى يا أخي، فهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه.
ولكن أسأل عن نواياك الأخرى من وراء ذلك.
كنت عازما يا أخي على المشورة معك ومع أخي نور الدين، فأنا أعتقد أنه يجب دعم نهضة ميرزا كوتشك خان التي ترفع راية الدين. ألا تشعرون بواجب نصرتها أيضا؟
لا نشك في نوايا ميرزا كوتشك خان ومقاصد نهضته، ولكن انضمامك إلى هذه النهضة في الظروف الحالية أمر مختلف.
منذ فترة والسيد روح الله يذهب إلى علماء الدين ووجهاء خمين للتشاور بشأن نهضة الغابة.
يا ميرزا، عندما ينهض مؤمن ويرفع راية الجهاد ضد المستعمر والأجنبي، فواجب سائر الناس هو نصرة الحق الذي نهض من أجله ومشاركته في جهاده.
أليس لدي ولاية عليك بصفة أخاك الأكبر يا سيد روح الله؟
إن مكانتك عندي كمكانة الوالد رحمه الله، ولا ريب في ذلك يا أخي العزيز.
إذن أنا أوصيك بعدم الانضمام حاليا إلى نهضة ميرزا كوتشك خان، فواجبك حاليا هو أن تواصل دروسك الدينية، وإذا كان هناك ضرورة فأنا وأخي نور الدين سنذهب لدعم المناضلين في غابات الشمال. وإذا تقرر إيصال الدعم مادي لنهضة الغابة فسنقوم ثلاثتنا بإرسال عربة من القمح والغلال إلى المشاركين فيها، وقد نجمع أيضا مساعدات من الآخرين لتقديمها إلى المناضلين يا ميرزا.
إن شاء الله.
إذن سأتحدث غدا مع بعض الوجهاء لتسير قافلة كبيرة من الدعم إلى مناضلي نهضة الغابة.
شكرا لك يا ميرزا.
عفوا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني كان يتابع منذ السنية الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من إيران. وبينما كان السيد روح الله يشكك في نوايا الجهات التي كانت تنفذ اغتيالات طالت شخصيات في الدولة القاجارية وخارجها، سعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
المسافة.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر